أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المرحوم السيد الخوئي يرحمه الله، والقائل: إذا شككنا في بقاء الحق بعد إسقاطه مثل حقي الخيار والشفعة، قال يرحمه الله: ليس هناك عموم نرجع إليه في مثل هذين الحقين، بمعنى لا نستطيع التمسك بالعموم لإبقائهما بعد رجوع صاحب الحق الذي أسقطه إلى حقه، يعني ما نقدر نقول باقي لأجل الدليل الدال مثلا على حق الخيار وحق الشفعة. طيب إذا ما في عموم، قال يرحمه الله، نتمسك بالاستصحاب لإبقاء هذين الحقين على فرض القول بجريانه في الشبهات الحكمية، والذي قلنا إنه نفس المرحوم السيد الخوئي يستشكل في إجرائه. ثم قال: وإذا قلنا لا يجري في الشبهات الحكمية، فالمرجع حينئذ أنه نتمسك بأن العمومات الدالة على حرمة أكل المال أموال الناس بالباطل دون رضا منهم تصير هي المحكمة، هكذا قال المرحوم السيد الخوئي. وطبعا بعض العلماء يرى أنه كان ينبغي على السيد الخوئي يرحمه الله أن يتمسك بادئ ذي بدء بهذه العمومات، يعني لا أن يتمسك بالاستصحاب أولا، ومن ثم يقول إذا لم يجري نحكم هذه العمومات. وهذا الإشكال على المرحوم السيد الخوئي لا يرد. لماذا؟ لأنه من الواضح في العمومات هنا عمومات ثانية، مو عمومات متفقة. يعني لو كان عندنا عمومات تؤيد بقاء الحق لصاحبه كان لا معنى لجريان الاستصحاب، لكن بما أنه عندنا عمومات نتساءل، نقول إذا جرى الاستصحاب في الشبهات الحكمية فإن صاحب حق الخيار وصاحب حق الشفعة إذا أسقط كل واحد منهما حقه يسوغ لهما التمسك بالاستصحاب، لكن بما أنه عندنا إشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فالمرجع العمومات التي تقول بعدم بقاء الحق لصاحبه. ليش؟ لأن العمومات احنا نشك أن هذا هل يجوز له أن يعمل حق الخيار الذي أسقطه؟ فإذا باع مثلا واشترط الخيار إلى شهر ثم أسقط حقه، بمجرد إسقاط الحق انتقل المثمن إلى المشتري والثمن إلى البائع، فش نقول؟ نقول لو تصرف في المثمن وهو قد باعه وانتقل، شو يصير؟ يصير أكل للمال بالباطل. فإذا كلام السيد الخوئي رحمه الله على وفق الصناعة، نعم لو كانت هذه العمومات متفقة مع الاستصحاب لما كان معنى لجريان الاستصحاب كما أوضحناه بالأمس، إذا جرى العموم لا يجري الاستصحاب. بقي عندنا كلام. طيب إذا كان عندنا شككنا، عندنا شك في قابلية حق من الحقوق، ما ندري هل يجوز إسقاطه يعني أم لا، شو نقول هنا؟ يسقط بالإسقاط أم لا يسقط؟ طبعا تارة في هذا المقام نتمسك بالقاعدة ونرى اضطراد القاعدة التي تقدم الكلام عليها، وهي أن لصاحب الحق أن يسقط حقه. فإذا آمنا بهذه القاعدة فأي حق من الحقوق نشك في قابليته للإسقاط نقول يقبل، لأنه سيندرج تحت عموم القاعدة. وإذا توقفنا في هذه القاعدة، قلنا هي مو قاعدة كلية، نعم لعلها قاعدة تجري في أغلب الحقوق بس ما لها شمول عموم، احنا طبعا فيما تقدم رأينا أن لها عموم إلا أن يخرج حق من الحقوق بالدليل. طيب إذا ما قلنا بذلك، تارة نستظهر من الدليل أن العنوان ماذا؟ العنوان الدال على هذا الحق، والقرائن المكتنفة بهذا الحق تدلل على عدم سقوطه، كما مر علينا مثلا في الولي، قلنا الولاية كعنوان يبدو أنها تدلل على عدم سقوط هذا الحق بالإسقاط، لأن ملحوظ في هذا الحق الرعاية والمصلحة للمتولى عليه. وهكذا مثلا في الوصي، فإذا الأب والوصي ما نقدر، وأيضا من له حق الحضانة، فما نستطيع أن نقول إن هذه الحقوق إذا شككنا فيها أو في بعضها في قابليتها للإسقاط يعني يبدو أن القرائن والأدلة كما تقدم لدينا واتضح عندنا تدلل على عدم السقوط بالإسقاط. طيب يمكن أن لا نستفيد ذلك من الدليل، إذا لم نستفد ذلك من الدليل فإن أمكن إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية فهو أيضا المتبع، وإذا لم يمكن إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية فكما تقدم إما أن نحكم القاعدة أو نقول بالتوقف. ففي أي حق نشك في قبوله للإسقاط، يعني للسقوط بالإسقاط، شنقول؟ نقول الظاهر أنه لا يسقط تمسكا بالاستصحاب، وإذا قلنا ما يجري الاستصحاب ولا دليل عندنا على ذلك فواضح أن في مثل هكذا مسائل لا مجال للقول لسقوط الحق بالإسقاط، لأن المسألة تصير شنو؟ فيها إجمال عدم وضوح. بس ما عندنا هكذا، يعني هذا مجرد افتراض علمي، ولا كل الحقوق يبدو أن الإنسان لو أمعن النظر فيها وأجال الفكر في أدلتها راح يتضح له اندراج هذا الحق تحت، أو فهم أن هذا الحق يسقط بالإسقاط أو لا يسقط. عندنا مسألة أخرى، وهي مسألة جد هامة. نحن ذكرنا أن الحق ماذا؟ يصح أن يجعل ثمنا في البيع على الرأي الأقرب للصواب، وذكرنا أن الحق يجوز إسقاطه إلا أن يدل الدليل على عدم سقوطه بالإسقاط، وذكرنا مسائل متعددة. بقي شيء، هو لو شككنا في أنه إذا مات صاحب الحق هل ينتقل الحق إلى الوارث وتكون الحقوق، أو يكون الحق كالملك كما ينتقل الملك إلى الوارث كذلك أيضا ينتقل الحق إلى الوارث؟ طبعا يبدو أن بعض الحقوق يعني يقرب القول بأنها تنتقل إلى الوارث، كحق الخيار وكذلك حق الشفعة. طبعا عندنا بعض الحقوق اوتوماتيكيا تسقط كالجاني مثلا، هناك حق للمجني عليه أن يقتص من الجاني، مات الجاني من الواضح بعد ما نقدر نجري الحق على شنو؟ الوارث له. نعم قد تطالب العاقلة بالدية، هذا شيء آخر، كلامنا في القصاص، يعني بمجرد أن يموت يسقط الجاني يسقط الحق في الاقتصاص منه. طيب احنا الآن ما هي القاعدة؟ هل القاعدة عندنا أن الحق ينتقل بموت صاحبه إلى ورثته أم لا؟ الآن عندنا بعض الحقوق كما قلنا لعله من الوضوح بمكان أنها تنتقل، مثل حق التحجير، مثل حق الخيار، لعل فيه شيء من الوضوح. ومع ذلك ناقش بعض الأصوليين والفقهاء في انتقال هذا الحق إلى شنو؟ إلى الوارث. مثلا الشيخ الأعظم يرحمه الله ناقش في انتقال صاحب الحق، انتقال هذا الحق إلى ورثة صاحب الحق، وقال يعني لا يتضح الدليل، لم يتضح الدليل له على قابلية هذا الحق للانتقال اللي هو حق الخيار مثلا، وكذلك في حق الشفعة. لكن طبعا الشيخ الأعظم قال لا يستفاد من الأدلة، يعني لو سبرنا الأدلة الدالة على حق الخيار وحق الشفعة ما راح نصل إلى دليل يدلل على قابلية انتقال هذين الحقين إلى الورثة، ما عندنا دليل. ثم قال الشيخ قد يقال إنه يتمسك بالاستصحاب في المقام، عندنا حق كان ثابتا لصاحبه، كان الحق ثابتا لصاحبه، الآن مات صاحب الحق نشك في انتقاله بالاستصحاب، يعني نستصحب بقائي هذا الحق كما نستصحب مثلا بقاء السلطنة، السلطنة في الملك، ناس مسلطون على أموالهم، طبعا الملك دللت الأدلة على أنه ينتقل إلى الورثة، لكن الشيخ يقول ما عندنا ذلك الوضوح من دلالة الأدلة على انتقال الحق إلى الوارث، ما عندنا. فإذا شككنا في أنه يزول هذا الحق، حق الخيار مثلا بالموت أو أنه يبقى، وبالتالي نستصحب عند الشك بقاء هذا الحق ونقول بانتقاله، وهذا من يعني الشك في رافعية الموجود إذا صح التعبير. والذي يميل كثير من الأصوليين أو جل الأصوليين إلى جريان الاستصحاب، يعني إذا كان المقتضي موجود مثلا هناك نار مشتعلة وفيها حطب، بس هذا الحطب يعني مو بتلك الكثرة، ولكن في الأعم الأغلب إذا باقي هذا الحطب يعني ما طرأ عليه طارئ موجب لإخماده، فلنفرض أنه وقع مطر قليل، نشك في أن هذا المطر هل أوجب إخماد النار أم أن النار ما تزال مشتعلة، يعني نشك في رافعية المطر للموجود، يقولون يجوز استصحاب بقاء النام الحال كذا، يعني نحن نشك في أن الموت يرفع السلطنة اللي هي حق، يرفع هذا الحق أو يرتفع الحق بموت صاحب الحق أم لا؟ قيل نعم، يجوز إجراء الاستصحاب والقول بانتقال الحق إلى الوارث، لكن الشيخ الأعظم يرحمه الله استشكل في ذلك. شوفوا إشكال الشيخ، قال في مثل هكذا مسائل، يعني الشك في الحقيقة شك في أصل الموضوع، بمعنى أن احنا نشك في أن حق الخيار يتقوم بصاحبه أم لا، يعني عنوان صاحب الخيار هل هو عنوان مقوم أو هو مجرد معرف بمعنى مشير، وبالتالي حتى لو مات صاحب الخيار لا يتقوم الحق ببقائه لأنه مشير، لكن إذا قلنا بأنه مقوم فبالتأكيد أنه سيزول بالموت. ثم يقول الشيخ بما أن الشك شك في الموضوع، يعني ما عندنا إحراز للموضوع أن حق الخيار لا يتقوم بعنوان صاحب الحق، فإذا كان الأمر من هذا القبيل فلا يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب، يعني استشكل الشيخ في إجراء الاستصحاب للقول بانتقال هذا الحق إلى ورثة صاحبه صاحب الحق. طبعا قد يبدو لكم أن هذا الأمر فيه شيء من الغرابة، لماذا؟ لأننا لو رجعنا إلى تعريف الحق خصوصا على القول بأنه من يقول إنه ملك أو مرتبة ضعيفة من الملك، طيب الأملاك من الوضوح أنها تنتقل إلى الورثة، فمن يقول بأنه مرتبة ضعيفة من الملك كما جاء في تعبيرات المحقق النائيني وفي تعبيرات غيره أيضا، فمن الواضح هنا أن لا يكون هناك شك في قابلية هذا الحق للانتقال إلى الورثة بموت صاحب الحق، يعني مثل حق الشفعة وحق الخيار وبعض الحقوق الأخرى. أي والصحيح طبعا أن لا ينبغي الإشكال في أن هذا الحق ينتقل إلى الورثة، ليش؟ لأنه أيا كان حتى لو قلنا مثلا الحق هو سلطنة فعلية كما قال الشيخ، أو هو ماذا؟ إضافة اعتبارية، إضافة نوع من الإضافة الاعتبارية، يعني صاحب الحق بينه وبين الحق نوع من الإضافة كالإضافة الموجودة بين في الملك، لكن هذه الإضافة الاعتبارية لا إشكال في أن ما دل على أن ورثة الميت يرثون الميت، يعني يرثون أملاكه ويرثون جميع وجملة الشؤون المتعلقة بالميت، وهذا من شؤونه، مثلا الرواية ما تركه الميت فهو لوارثه، هذه لا تدلل فقط على أملاك الميت، ما تركه يعني جميع ما تركه الميت من مما يرجع إلى شؤونه فهو ينتقل إلى الورثة، ينتقل إلى الورثة. وبما أن الحق شأن من الشؤون، أمر من الأمور، يعني حتى لو قلنا أن الحق ليس بملكية ضعيفة لا يرجع إلى الملك، ولكنه نحو من السلطنة، هذه السلطنة لها نحو من الاعتبار، خصوصا إذا قلنا أن الحق يصح أن يكون ثمنا، خصوصا يعني إذا شفنا بعض الحقوق اللي لها قيمة عند العقلاء، لها قيمة واعتبار، كحق الشفعة وحق التحجير، هذه لها قيمة لدى العرف العقلائي. فالظاهر أن ما دلل على أن ورثة الميت يرثون جميع ما تركه الميت، جميع ما تركه الميت فهو لورثته، الظاهر أنه يكون شاملا لهذا الحق. فأي حق من الحقوق شككنا في قابليته للانتقال ولم نجزم بتقومه بشخصية صاحب الحق، لو جزمنا فمن الواضح أنه مات خلاص، وبالتالي سقط الحق بموته، لكن إذا لم نصل إلى هذا الجزم فالظاهر أن شنو؟ أن ما دلل على أن جميع وجملة الشؤون الراجعة إلى الميت تنتقل إلى الورثة، بعد لا نحتاج إلى القول بإجراء الاستصحاب، لأنه متى يجري الاستصحاب؟ يجري الاستصحاب إذا لم يكن عندنا دليل، وهنا لعل المحكم هو الدليل، المحكم هو الدليل. ولكن الشيخ الأعظم كما أشرنا أولا استشكل في دلالة الأدلة على الانتقال، لأنه هو عرف الحق بأنه سلطنة فعلية كما مر عندنا، ويرى أن هذه السلطنة الفعلية لا تندرج تحت الملك، يعني هي اعتبار على حدة لا يندرج تحت الملك. ويرى أيضا الشيخ حسب ما يظهر أن الدليل الدال على أن ما تركه الميت ينتقل إلى ورثته لا يشمل إلا الملك، فإذا كان عندنا دليل آخر وهو الأصل العملي الاستصحاب فهو الذي يسوغ التمسك بالقول بأن الحق ينتقل إلى الورثة. وإذا استشكلنا بعد لا دليل واستشكلنا في جريان الاستصحاب، لأن لعل الحق يتقوم بصاحبه، بمعنى أن وجود أو حياة صاحب الحق لها دخل في ماذا؟ إعمال هذا الحق، في إعمال هذا الحق. ومعنى ذلك أنه بمجرد أن يموت يعني سوف يسقط هذا الحق بموته. على كل، الظاهر خلافا للشيخ الأعظم يرحمه الله، الظاهر أن الأدلة دالة ولا نحتاج إلى إجراء الاستصحاب، الأدلة تدلل بادئ ذي بدء على أن ما تركه الميت فهو لورثته، أن جميع وجملة الشؤون المتعلقة بالميت ترجع إلى الورثة إلا إذا دل الدليل على أن العنوان مقوم، يعني عنوان صاحب الحق. ولكن في مثل هكذا حقوق الظاهر أن الأدلة غير كافية للقول بتقوم يعني الحق بصاحبه، الأمر ليس كذلك، بل لعل العرف يرى أن أمثال هذه الحقوق بما أن لها قيم واعتبارات عقلائية فهي كسائر الأملاك تنتقل إلى الورثة. نعم، وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله في تتميم القول بجريان الاستصحاب يعني في هذه المسألة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.